بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى.
تخفيف الله تعالى عن الأمة المحمدية التكاليف العملية.
طبعا نحن إخوانا الأكارم نتكلم عن فضائل هذه الأمة التي أكرمها الله بها. ذكرنا الشفاعة، ذكرنا مضاعفة الأجور. الآن من فضائل هذه الأمة أن الله خفف عليها التكاليف بالنسبة للأمم السابقة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم.
تخفيف الله تعالى عن الأمة المحمدية التكاليف العملية بالنسبة إلى الأمم السابقة، وإعطاؤهم الأجر كاملا موفورا. روى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء،
التي تسمى يعني جدار البراق، حائط البراق، هذا هو التسمية الإسلامية. الآن بيسموه الآن بالأخبار حائط المبكى، لا، هذا اسمه حائط البراق، وفيه الحلقة التي ربط فيها النبي عليه الصلاة والسلام البراق، وهي الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء من قبله. ونحن اليوم ينبغي علينا أن نركز على التسميات الإسلامية، ولا ينبغي أن نقبل التسميات اليهودية التي تفرض علينا في الإعلام. يعني حقيقة أيها الإخوة، نحن الآن مثلا البلدات الفلسطينية الآن في كل فلسطين من غير تمييز ينبغي أن يكون هناك خريطة للأسماء الإسلامية، للأسماء القديمة. يعني لا ينبغي أن نقول تل أبيب، ينبغي أن نقول تل الربيع، التسمية الإسلامية لهذه البلدة، وكذلك باقي البلدات ينبغي أن نحافظ على المصطلحات والأسماء الإسلامية للمواقع التاريخية في تلك البلدة، لتبقى لهذه البلدة هويتها الإسلامية مهما امتد الزمن، وليبقى أجيالنا الجدد يعرفون تاريخ هذه البلدات الإسلامية، ولا ينبغي للطابع اليهودي أن يطمس تاريخ الإسلام في هذه البلاد.
قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة.
وهذا من توفيق الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام.
ثم عرج بي إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قد بعث إليه.
وهذا يدل على أن الرقي كان جسديا بالجسم والروح، وكان بشكل مادي بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل الأمين.
ففتح لنا، فإذا أنا بآدم عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير،
وقال: مرحبا بالولد الصالح.
ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما.
وهنا ننتبه إلى هذه المفارقة، يحيى ابن زكريا مات فهو الآن في حياة برزخية، وعيسى بن مريم لم يمت فهو الآن في حياة دنيوية. جمع الله بينهما وهما في حياتين مختلفتين، عيسى لا يزال في أحكام الحياة الدنيوية ويحيى في أحكام الحياة البرزخية، لكنهما حيان، هذا حياة دنيوية وهذا حياة برزخية.
فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن.
وأعطي النبي عليه الصلاة والسلام كمال الحسن، أعطي يوسف شطره، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي كماله.
فرحب بي ودعا لي بخير.
ما شاء الله.
ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ فقال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه
لكثرة الملائكة.
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله تعالى إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك.
طبعا هنا شاهد الحديث، يعني كل هذه القصة ذكرت لبيان أن سيدنا موسى قال له إني قد خبرت الأمم من قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك وسله التخفيف. وهنا عندما نقول ارجع إلى ربك يجب علينا أن ننتبه أن الله ليس له مكان، وعندما نقول ارجع إلى ربك أي ارجع إلى المكان الذي كنت فيه أنت وخاطبت به ربك، كما أن موسى لما ذهب إلى الطور ذهب إلى الطور فكان الطور مكانا لموسى وليس مكانا لله عز وجل، مكانا لموسى. وكذلك السماء السابعة هي مكان لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. أما ربنا عز وجل فهو منزه عن المكان.
فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي.
الله الله.
فحط عني خمسا.
جزاه الله عنا كل خير. حقيقة أخواننا لو بقي التكليف على ما كان عليه 50 صلاة لكان ذلك جزءا من الواجب علينا نحو ربنا، والله يستحق أكثر من هذا بكثير. لكن كما ذكرنا دائما أن الله لم يكلفنا بما يستحق، بل كلفنا أقل وأقل وأقل مما نستطيع. يعني شو 5 صلوات كل يوم في اليوم والليلة؟ هذا شيء قليل جدا إخواننا، ومع ذلك نسأل الله أن يعفو عنا، نقصر في أداء هذه الصلوات، إما أن نقصر في أدائها يعني حسا كما هو حال بعضنا، وإما أن نقصر بها معنا بأن نؤديها بالحد الأدنى. استغفر الله وأتوب إليه. وانظروا إخواننا كيف كان التخفيف من ربنا عز وجل فضلا، وكان من نبينا عليه الصلاة والسلام شفاعة.
فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.
والله جزى الله عنا سيدنا موسى كل خير بما هيأ لنا من هذه الرحمة. لذلك إخوان الأكارم الله عز وجل تفضل علينا، نعم بأن خفف عنا الفرائض لكنه فتح لنا باب النوافل. لذلك هذه الصلوات 50 ليست محجوبة عنا لكنها كانت فرضا وصارت نفلا، إن فعلناها نثاب وإن تركناها لا نأثم. فانظروا إلى هذه أيضا الكرم الإلهي بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
قال صلى الله عليه وسلم، فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة.
طبعا إياك أن تظن أن المراجعة بين مكانين، مكان لموسى ومكان لله. لا، موسى كان في السماء 5 وهي مكان له، أو 6، بينما السماء 7 لم تكن مكانا لله عز وجل، وإنما هو المكان الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليكون مكانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مكانا لله.
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فإن عملها كتب له 10.
انظر هذا الكرم الإلهي أيضا.
ومن هم بسيئة فلم يعملها أي خوفا من الله تعالى لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وأحاديث المعراج الشريف.
والحقيقة أخواننا أن ما فعله موسى وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان أسبابا لنصل إلى الفريضة التي أحكمها ربنا عز وجل، وهي خمس صلوات. هذه الفريضة المحكمة من قبل الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل جعل ذلك في صحيفة موسى وفي صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام أن التخفيف نسب إليهما بالتسبب والشفاعة، وإنما هذه الصلوات مقدرة عند الله من الأزل خمس صلوات. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد أحكمت فريضتي وخففت عن عبادي، إنها خمس في العدد وخمسون في المدد.
وأحاديث المعراج الشريف بلغت حد التواتر كما هو معلوم عند علماء الحديث، وذلك مما يوجب الاعتقاد الجازم به. وإن أحاديث المعراج المحمدي الشريف تبين لنا عدة أمور، أهمها أولا بيان فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين
عندما قدم إماما في بيت المقدس، وعندما استقبل من قبل الأنبياء في السماوات واحدا بعد واحد.
واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالمعراج جسما وروحا،
وهذا لم يكن لأحد قبله ولن يكون لأحد بعده.
ثانيا بيان أن للسماوات أبوابا.
طبعا أخواننا قصة الإسراء والمعراج يعني اقتبسها بعض الكتاب الغربيين وكتب رسالة في هذا الموضوع، جعلها رواية خيالية منتزعة من قصة المعراج، لكن نقول قصة المعراج ليست قصة خيالية ولكنها حقائق ثابتة جاءتنا بالأحاديث المتواترة التي لا مجال لإنكارها عقلا ولا نقلا، بينما تلك الخيالات التي أتى بها ذاك الكاتب إنما هي خيالات انتزع أصولها من رحلة المعراج، ثم غير وبدل وطور وزاد ونقص ليراعي التشويق الأدبي، فصاروا يرون أن هذه قصة رسالة الغفران وما شابه ذلك، فيعني هي منتزعة أصلا من قصة الإسراء والمعراج، لكن تلك أسطورة من خيال الكاتب، وهذه حقيقة واقعية وقعت في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية له من الله تبارك وتعالى.
ثانيا بيان أن للسماوات أبوابا، وأن أحدا لا يمكن أن يدخلها إلا بعد الاستئذان، فهذا جبريل عليه السلام قيل له لما استفتح: من؟ قال: جبريل، كما تقدم. ثالثا بيان أنه لا يمكن لأحد أن يدخل السماوات إلا بإذن من الله تعالى، كما دل عليه قول خازن السماوات لجبريل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه. والرواية هنا: وقد بعث إليه، أي أهذا الذي بعث الله تعالى إليه وأرسل إليه بالحضور والمعراج؟ قال: نعم، ففتح لنا. رابعا بيان أن السماوات هي عوالم حقيقية وجودية شهودية. خامسا بيان أن السماوات هي سبعة، كما دل عليه نصا حديث المعراج حيث يقول: فعرج بي إلى السماء الدنيا ثم عرج بي إلى السماء الثانية حتى عد 7 سماوات.
وكل ما يتكلم اليوم عنه علماء الفلك من مجرات وأشياء كل هذا ضمن السماء الدنيا، هذا كله ضمن السماء الدنيا. ولك بعد ذلك أن تتخيل عظمة هذا الكون بمساحاته الشاسعة، ثم لك بعد ذلك أن تستدل على عظمة خالق هذا الكون.
وليست هي الكواكب السماوية، بل السماوات غير الكواكب بنص هذا الحديث.
لأن الكواكب صار 9، نعم ربما تصير أكثر. إذن أمر السماوات 7 قولا واحدا.
سادسا، فيه بيان حياة الأنبياء صلوات الله عليهم، تلك الحياة التي هي أقوى من حياة الدنيا.
جميل، الحياة الدنيوية أرقى من الحياة الجنينية في رحم الأم، والحياة البرزخية أقوى وأعظم وأوسع من الحياة الدنيوية. نعم،
فقد قال صلى الله عليه وسلم لما دخل في السماء الثانية: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، فسلمت عليهما فردا علي ودعوا لي بخير، فلا فرق بين جوابهما ودعائهما والسلام عليهما وردهما السلام، مع أن عيسى بن مريم لم يمت، وأما يحيى بن زكريا فقد مات، ولكن لما مر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عاملهما في الخطاب والسلام سواء، وكان منهما الرد والجواب على حد سواء، فإن عيسى بن مريم لم يمت وسوف يموت بعد نزوله آخر الزمان، كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فلا يموت عيسى حتى تؤمن به جميع أهل الكتب.
هذا إذا قلنا الضمير يرجع إلى عيسى، قبل موته، قبل موت عيسى، وقيل قبل موت الإنسان النصراني، يعني كل إنسان نصراني قبل موته يتحقق من أن عيسى كان عبدا لله، نبيا مرسلا من عند الله، وهو كلمة الله وروحه أرسله إلى مريم كما ذكر الله عز وجل.
فلا يموت عيسى حتى تؤمن به جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا أمر لم يقع إذن، هو لم يمت، ولكن رفع حيا إلى السماء وسوف
ولم يصلب، وإنما المصلوب كان رجلا ألقي عليه شبه عيسى. اليهود دخلوا على المكان الذي كان فيه عيسى فعلا وقتلوا رجلا ظنوه عيسى، إذن دخولهم على عيسى حق، وقتلهم لهذا الرجل صح، لا إشكال في ذلك، لكن هناك جزئية إما جهلوها وإما أنكروها، وهي أن عيسى قد رفع وألقي شبهه على واحد من الحاضرين فظنوه عيسى فقتلوه وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
وسوف ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال ويؤمن به أهل الكتاب كلهم، فبعد ذلك يموت، وذلك من علامات الساعة الكبرى، كما قال تعالى: وإنه، أي عيسى بن مريم، لعلم للساعة فلا تمترن بها،
يعني لعلامة من علامات يوم القيامة الكبرى، فنزول عيسى من علامات يوم القيامة.
والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة وشهيرة، وبلغت حد التواتر، وليس موضع تفصيلها هنا. سابعا، وفي حديث المعراج أيضا دليل على أن الخير من أنبياء الله تعالى لا ينقطع، والنفع منهم للعباد لا يمتنع،
كما حصل مع سيدنا موسى، كان سبب خير هذه الأمة وهو في عالم البرزخ.
ووظائفهم لا تتعطل بعد موتهم، صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم وعلينا معهم أجمعين.
ما شاء الله. طبعا إخواننا البحث يزال طويلا في هذا المقام، فنقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.